مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة حديثه عليه الصلاة والسلام، أننا نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني، فنسأله سبحانه أن يعطر أفواهنا وأسماعنا بذكره جل وعلا وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. إخوان الكرام، لازلنا مع قصة حسين ابن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير رحمهم الله تعالى، ثم ما ذكره سعيد بن جبير من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وحديث بريدة بن الحصيب الذي ذكره حسين رحمه الله رحمة واسعة. القصة وما جرى فيها فيها فوائد كثيرة جدا وأحكام عديدة جدا، لكننا سنأخذ بعضها على عجالة في هذه الحلقة المباركة. في هذه القصة أن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين كانوا يعتبرون بما يرونه من الآيات السماوية، النجوم والكواكب والشمس والقمر وغير ذلك، ولذلك سأل سعيد ابن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فينبغي للمؤمن وينبغي للمسلم أن يعتبر بهذه الوقائع والأحداث وأن لا ينسبها إلا إلى الله عز وجل، وهكذا الحوادث الأرضية من الزلازل والكوارث التي توصف بأنها طبيعية، ويقصدون بذلك أنها بتصريف الله عز وجل ولم تقع بفعل فاعل من البشر كالفيضانات وغيرها والبراكين وغيرها من أمور. هذه أمور ينبغي أن تحيي قلب المؤمن وأن يتأملها وأن يعتبر بها، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فالخسوف والكسوف وغيرهما من الحوادث السماوية والأرضية ينبغي أن تحيي قلب المؤمن وتجعله يتدبر ويعتبر ويتذكر تغير الأحوال وزوال هذه الدنيا وما سيؤول إليه الحال بعد أن نفخ في الصور و قيام الناس لقيامتهم. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. من فوائد هذه القصة أن السلف كانوا يحرصون أشد الحرص على الابتعاد عن الرياء، ويحرصون أن لا يمدحوا بما ليس فيهم، ولذلك لما قال حسين: أنا رأيت الكوكب، قال: أما إني لم أكن في صلاة، يبين أنه لم يكن في صلاة هروبا من الرياء وخوفا من أن يمدح بما ليس فيه. من فوائد هذه القصة كذلك طلب الحجة الشرعية من كل من فعل فعلا شرعيا، إذا كان في مقام مذاكرة ومقام مدارسة بين طلاب العلم أو بين العلماء أو المتعلمين، كما هو الحال بالنسبة لسعيد بن جبير مع تلاميذه وجلسائه حين طلب من حسين بن عبد الرحمن رحمه الله الدليل، فقال له: فما حملك على ذلك حسين؟ طبعا سعيد بن جبير سأل حسين: ماذا صنعت لما لدغت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ وهكذا ينبغي المسلم ألا يفعل أمرا تقليدا لغيره إلا إذا عرف دليله وعرف حجته، إلا إذا كان ممن لا يستطيع معرفة الأدلة والنظر فيها فإنه يسوغ له التقليد آنذاك لأحد من علماء المسلمين المشهود لهم بالخيرية والفضل والعلم رحمة الله عليهم جميعا. من فوائد هذه القصة أيضا فضيلة الوقوف عند الدليل وفضيلة العمل بما سمعه الإنسان من آيات الله عز وجل وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول سعيد بن جبير رحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من فوائد هذه القصة أيضا الحرص على تبليغ العلم بلطف وحكمة وأنات ورفق، ولذا سعيد بن جبير قال لحسين بن عبد الرحمن: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. تأملوا يا إخوان كيف أنه أراد أن يحمله من الأمر الجائز الفاضل إلى من الأمر المفضول إلى الأمر الفاضل إلى ما هو أفضل وأكمل. ما قال له: أنت أخطأت وأنت كذا ولكن وكذا، لا، قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الحديث وفيه ولا يسترقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زان، ومن تزع من شيء إلا شان. وكان عليه الصلاة والسلام مثلا يحتذى في الرفق واللطف بالمتعلمين. ولذلك نتذكر جميعا قصة الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد، وكيف رفق به عليه الصلاة والسلام وعلمه وبين له حكم هذا الفعل وبين له عظيم منزلة المساجد بأسلوب رفيق، رغم أن فعله شنيع جدا وأن فعله لا تتقبله القلوب المؤمنة. ولذلك انتهره الصحابة، زجره الصحابة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، ثم دلهم على الطريقة الصحيحة، ثم بين لهذا الأعرابي رضي الله عنه وأرضاه حكم ما فعل ومنزلة المساجد في دين الله عز وجل، وأنه لا يصلح فيها شيء من أمور الناس، لا قضاء الحاجة ولا غيره ولا غيرها من الأمور. من فوائد هذه القصة إباحة الرقية، أن الرقية جائزة، الأصل فيها الجواز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة أو شرك، كلاهما يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إباحة الرقى، لكن ترك الرقية أو أن يرقي الإنسان نفسه فهذا أفضل وهذا أكمل وهذا أحسن بلا شك. كذلك من فوائد هذه القصة أن نرشد من أخذ بشيء جائز أو بشيء مشروع، نرشده إلى ما هو أفضل، نرشده إلى الأكمل، ندله إلى الأحسن. وهذا الذي فعله سعيد بن جبير حين أرشد حسين رحمه الله إلى ما هو أكمل، وهو أن يترك الرقية أو أن يرقي نفسه. من فوائد هذه القصة وهذا الحديث فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم وما له من الفضائل، وهذا شيء يسير عرضت عليه الأمم عليه الصلاة والسلام لفضله ومكانته العظيمة، فهو وأتباعه هم الذين يشهدون للأمم الأخرى، وكذلك جعلناكم شهداء على الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. من فوائد هذا الحديث أن الأنبياء يتفاوتون في أتباعهم وفي فضلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان من النبي وليس معه أحد. والله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأفضلهم على الإطلاق هم الخمسة من أولي العزم من الرسل، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأفضل هؤلاء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإذا كان سيد ولد آدم يوم القيامة فلن يكون سيدهم في الدنيا من باب أولى، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث طبعا أخرجه مسلم في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أدعوكم يا إخواني إلى قراءة ودراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام مسلم. من فوائد هذا الحديث كذلك الرد على من يحتج ويستدل بالكثرة على الحق، يعني يجعل أن الكثرة هي التي تكون دائما على الحق، وهذا ليس بصحيح، فهذا نبي وليس معه أحد لوحده، والله تعالى يقول: وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ويقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. جعلني الله وإياكم منه. اللهم أعنا على شكر نعمك يا أرحم الراحمين. من فوائد هذه القصة وهذا الحديث فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام وفضيلة قومه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. من فوائد هذا الحديث مشروعية التباحث والمناظرة العلمية، لأنهم فبات الناس يخوضون في ذلك يتذاكرون، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، إلى آخره. هذه المذاكرة لا بأس بها، ومن فوائد هذا الحديث أن نرجع إلى أهل العلم، لأنهم هنا رجعوا بعد أن تباحثوا وتذاكروا، رجعوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة الصحابة والسلف رحمة الله عليهم وعمق فهمهم للدين، لأنهم علموا أن هؤلاء لن ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل، إلا بعمل، فلذلك قالوا: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ولدوا في الإسلام. أما الأشخاص أو الذوات فلا قيمة لها شرعا إن لم تكن مما تعمل الصالحات أو ممن يعمل الصالحات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أوصاف هؤلاء، ما قال فلان وفلان وفلان وفلان، لا، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من فوائد هذا الحديث مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح، من فوائده حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير والمنافسة. ولذلك قال عكاشة رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. وقام غيره: ولو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الباب مفتوحا لتسابقوا في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه علم ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال لعكاشة رضي الله عنه: أنت منهم. وقد قتل عكاشة رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه، وهذا طبعا من فضائل عكاشة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتعامل بالأخلاق الحسنة والتعامل الحسن مع الناس كلهم، مع المؤمن وغير المؤمن، مع المؤمن والكافر. وهو الذي علمنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. ما قال: يا إخواني وخالق المسلمين بخلق حسن، لا، وإنما قال: وخالق الناس بخلق حسن، يعني المسلم وغير المسلم. ولذلك هنا قال لهذا الصحابي لما قال له بعد عكاشة، قال له: يا رسول الله اجعلني ادعو الله ان اكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. ما قال له: لا، انت لست منهم ابدا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل بالاخلاق العلية، كيف لا، وهو الذي قال الله عز وجل فيه واقسم على ذلك سبحانه فقال: وانك لعلى خلق عظيم. وقد شهد له بعظيم الخلق ورفعة الأدب وحسن التعامل أعداؤه قبل أتباعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا أصل معكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى ختام هذه الحلقة، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأن يثبتنا على ذلك، وأن يحشرنا في زمرته يوم لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.